تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا تزال هذه الحملة المباركة التي تؤتي ثمارها بإذن الله سبحانه وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها لا تزال مستمرة، ونحن نذب عن عرض نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، ونشكر الله سبحانه وتعالى الذي قدر هذا الحدث من باب قوله سبحانه وتعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إنني حينما أعود بذاكرتي إلى بعض أزمان المجد في هذا الزمن الجميل الذي كان فيه صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله تعالى، هذا القائد المسلم الذي انشغل في فترة من الفترات وهو في مصر بعد أن تولى حكم مصر بعد أن مات عمه أسد الدين شركوه وأصبح هو الذي يتولى الأمر في مصر. هنا كان صلاح الدين مهتما بأمر الملك، وكان على أهمية منه وذي بال أن ينظر في أمر هؤلاء المتمردين في الجنوب ليستتب له الأمر في مصر ولينشر فيها مذهب أهل السنة والجماعة بعد أن كان مذهب الشيعة الباطنية غالبا في هذه البلاد المباركة في أرض مصر. ثم حدث حدث عجيب، ذهبت مجموعة من الحجيج من أرض مصر لتؤدي مناسك الحج، وعادت من بلد الله الحرام وهي تحتسب عند الله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. فعاد هؤلاء بعد هذا الحج وأخطأوا طريقهم فدخلوا أرض الشام، وكان بين الصليبيين وبين المسلمين هدنة، وكان الذي يحكم هذه المنطقة التي دخلوها وهي أرض الكرك رجل صليبي اسمه البرنس أرناط. هذا البرنس أرناط لما علم بوجود المسلمين، وكان قد وقع قبل ذلك في أسر المسلمين ولكنهم تركوه فلم يراعي هذا الجميل، لما علم بهؤلاء الحجيج استقدمهم وجعلهم بين يديه وقال لهم: أنتم تؤمنون بمحمد المخلصة صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: نعم. قال: وأنا أؤمن بيسوع مخلصا، أدعوا محمدا يخلصكم. ثم أمر بقتلهم وهم يذكرونهم بما بينه وبين المسلمون من عهود ومواثيق وبما بينه وبين المسلمين من الصلح، وهو لا يريد أبدا أن يلتفت إلى كلامهم. ثم أجهز عليهم جميعا. إن هذا الحدث المفجع، إن هذا الحدث العظيم وصل إلى صلاح الدين الأيوبي، فنظر أن ينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم، ونظر لله سبحانه وتعالى إن مكنه الله من رقبة هذا الصليبي القذر البرنس أرناط أن يقتله بنفسه. وتمر الأيام ويتقدم صلاح الدين الأيوبي المسلم الذي يفهم عقيدة الولاء والبراء والذي ينتصر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والذي حاول الإعلام المشوش أن يشوش صورته وأن يظهره في صورة مميع لعقيدة الولاء والبراء أحيانا، فيظهرون صلاح الدين في هذا الفيلم الذي أخرجه رجل نصراني على أنه يقف في ليلة عيد الميلاد ليقول هنئوا أخاكم عيسى بعيد الميلاد فإن الدين لله والوطن للجميع. وحاشا رجلا مثل صلاح الدين الأيوبي أن يقول هذا الكلام وقد أمضى أكثر من نصف عمره في قتال الصليبيين رحمه الله تعالى. إن الذي يعنينا من هذا الحدث أن هناك أمرا ما هز صلاح الدين ووجهه لقتال الصليبيين، هذا الأمر هو الانتصار للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحدث هزه، هو حركه، وكان دافعا قويا لأن يجعله يقاتل هؤلاء الصليبيين في عقر دورهم، حتى مكنه الله من رقاب ملوكهم ومن أسر من أسر منهم وقتل من قتل منهم في سهل حطين، تلك المعركة التي يذكرها القاضي بن شداد وغيره من المؤرخين بهذا اللفظ المعبر عن معركة حطين، يقولون فمن شاهد القتل قال ما هناك أسير، ومن عاين الأسر قال ما هنالك من قتيل، ومنذ استولى الفرنج على ساحل الشام ما شفى للمسلمين كيوم حطين غليل. هذه المعركة الفاصلة أسر فيها ملوك الصليبيين، وكان من بين من أسر هذا القذر أرناط، فقال له صلاح الدين وقد استحضره في دهليز قيمته، قال له يا أرناط ها أنا الآن أنتصر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا أرناط تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فأخذته العزة بالإثم، فأخرج صلاح الدين سيفه الخاص الذي كان يسمى بالنيمجة، وهو سيف قصير أو خنجر قصير يشبه السيف، فاجتز عنقه وأكمل من كان حاضرا من خواصه على هذا الرجل. هكذا انتصر صلاح الدين للنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نتأمل واقعنا الذي نعيش فيه، كم من حدث يحرك القلوب والمشاعر، ونسأل هل من رجل كصلاح الدين؟ إن قضية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قضية في غاية الأهمية ولا شك، ولكننا نسأل لماذا تجاوبنا مع هذه القضية بهذه الصورة الإيجابية، ولا شك صورة إيجابية لا تتناسب مع الحدث قوة، ولكن تدل على بقاء مشاعر الجماهير وانتصارهم لأمهم رضي الله تعالى عنها، بل لعرض النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أليس هناك من القضايا ما يستحق مثل هذه الوقفات؟ ألسنا نعيش أزمات مثل هذه الأزمة التي تمر بنا في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها؟ أليس ما يحدث للمسلمات الأسيرات في كنائس الصليبيين في بلادنا يستحق مثل هذه الوقفة؟ إن الله سبحانه وتعالى أنزل آية في كتابه لما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في معاهدة أو في صلح الحديبية، كان من بنود هذا العقد وهذا الصلح أن من جاء من قريش مسلمة أو من مكة مسلمة رده المسلمون إليهم، وأن من جاء من المدينة إلى مكة مرتدا فإنه لا يجب على أهل مكة أن يردوه إليهم. وكان هذا الأمر في نظر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم شرطا مجحفا، فلذلك تعجبوا كيف يمكن أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الهوان، ولم يلتفتوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتثل أمر ربه سبحانه وتعالى، ولذلك نزلت الآيات تؤكد أن هذا فتحا، لكن هذا البند على جهة الخصوص جاءت آية تخصص هذا الشرط وهذا البند من بنود الصلح. قال الله سبحانه وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذه الآية دليل على أن القرآن يخصص السنة أحيانا. فإذا نعم معنا اتصال. تفضل اخ طه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرفع قبرك في الدنيا والاخره ان شاء الله.
واياك شيخ طه الله يكرمك.
الله يكرمك. والله يا شيخ نحن الان في مشكله كبيره، يعني النصارى لا يعرفون دينهم او غير النصارى، مثل الرافضه يا شيخ، يعني والله العلي العظيم اقسم بالله العظيم لم نسكت عما يحصل الان، والله مهما كان هذا القدر، والله لو شنقنا حتى يعني يا شيخ ان كان من النصارى من الرافضه من غيرهم من اي انسان فلن نسكت. وان شاء الله سبحانه وتعالى يرفع الله سبحانه وتعالى الحق بكلماته ولو كره الكافرون.
اللهم امين.
فان شاء الله سبحانه وتعالى، يعني المشكله ليست المشكله من الروافد يا شيخ، يعني المشكله من ليس من عامه الروافد، لان الروافد لا يفقهون في هذا الدين شيء.
نعم.
ولا يعلمون ما يحدث لهم.
نعم.
فهم في دوامه كبيره.
نعم.
الروافد او النصارى. والله العظيم كنت يعني كنت في القاهره، فانا اثناء ما انا اجت في القصر فتكلمت مع واحد نصراني، فوالله إذ هو لا يعرف دينه، فتكلمت معه فكان يقول لي ما قال هذا الكلام هذا المسيح، فسبحان الله لا يعرفون الدين.
ومنهم مليون.
يجب علينا نحن المسلمين أن نوعي هؤلاء الناس بالإعلام، بوسائل الإعلام مهما كانت هذه الوسائل ضعيفة أو أكثر.
صحيح.
أو مهما كانت القوة لدى المسلمين الآن، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم أجمعين إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير شكرا. ونعود إلى ما كنا عليه فنقول إن هناك أحداثا أخرى تحتاج إلى مثل هذه الوقفات، فإذا كان الحدث حدث سب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وانتهاك حرمتها يحتاج إلى مثل هذه الوقفة، فلا شك أن مثل هذا الحدث وهو حدث تسليم المسلمات إلى النصارى في كنائسهم لا شك أنه يحتاج إلى وقفة كهذه أو أشد. وأنا أتذكر الآن كلمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حينما عرض عليه ما يجري للمسلمين في الشيشان، فقال أنا لا أعتب ولا أعيب ولا أحزن على هؤلاء الذين قتلوا في الشيشان، فإننا نحتسبهم عند الله من الشهداء، ولكنني أعيب على هؤلاء الذين بأيديهم السلطة وبإمكانهم أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل وأن يغيروا مثل هذه الأحداث. لماذا نقبل الذل في بلادنا ونحن في بلد إسلامية؟ لماذا نقبل أن يقال إن القرآن محرف؟ لماذا نقبل أن يقال إن المسلمين في البلد الإسلامية ضيوف على النصارى الذين هم أقلية والذين هم أهل ذمة في الأصل؟ ولكن وبكل أسف في ظل هذه العلمنة وفي ظل حقوق المواطنة لم يعد هناك ما يسمى بأهل الذمة ولا بحقوق الشرع ولا بأمثال هذه الأحكام الشرعية الواضحة البينة. ولأجل ذلك أردت ابتداء أن أنبه إلى أنه ينبغي أن يقف المسلمون مع كل أمر من مثل هذه الوقفة وقفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عونا على نصرة دينه وأن يهيئ لنا أن نكون مع الحق حيثما كان، لا نخاف في الله لومة لائم، إنه على كل شيء قدير. وقضية حلقتنا في هذه الليلة أننا نتحدث عن الشيعة وقول الزور، وهذه الحلقة تدور على عدة محاور. أول هذه المحاور أننا نتحدث أولا هل الشيعة حقا يعتقدون بأن قول الزور جائز عندهم، هذا أولا. ثانيا هل يجوز لنا أن نعتقد في مثل هذه الكلمات التي يقولها هؤلاء الشيعة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم نسكت ونسلم لكلامهم؟ لنا نعلم أن السكوت عما حدث بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الأصل، ولكن اقتضت ضرورة ما يحدث الآن من هؤلاء الشيعة وتأثر المسلمين هؤلاء الشيعة في هذا الزمان أن نتكلم وأن نفضح ما يقول هؤلاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثالثا أن نضرب مثالا واقعيا عمليا من كتبهم لهذا الزور والبهتان، وذلك في مثال واضح وهو الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. فلماذا اخترنا طلحة؟ لماذا اخترنا طلحة رضي الله تعالى عنه؟ لأنه من العشرة المبشرين بالجنة، ولأنه بالنسبة لهم خرج يوم الجمل مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها والزبير بن العوام، ولأنهم يتهمونه بأنه هو الذي تزوج أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فابتداء نقول إن هؤلاء الشيعة الكذبة يعتقدون أن الكذب من الدين، ولذلك فإن علماءنا من السلف الصالح رحمه الله تعالى نبهوا كثيرا على عدم الأخذ منهم والتنبه إلى كلامهم. أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الكفاية بإسناده إلى حرمان يحيى قال: سمعت الشافعي يقول: لم أر أحدا من أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة. وروى بإسناده إلى عبد الله بن المبارك قال: سأل أبو عصمة أبا حنيفة رحمه الله تعالى فقال: ممن تأمرني أن آخذ الآثار؟ قال: من كل عدل في هواه إلا الشيعة، فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. وقال يزيد بن هارون كما في كتاب المنتقى قال رحمه الله: يكتب عن كل مبتدع إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. وقال شريك: احمل العلم عن كل من لقيته إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. وقال الأعمش رحمه الله: أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين. وقال يونس بن عبد الأعلى قال: أشهب سئل مالك رحمه الله عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد اتفق أهل العلم والرواية والإسلام على أن الرافضة أكذب الطوائف والكذب فيهم قديم. وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: والرافضة يقرون بالكذب حيث يقولون ديننا التقية وهذا هو النفاق، ثم يزعمون أنهم المؤمنون ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق، فهم كما قيل: رمتني بدائها وانسلت. وهذا الكلام من علمائنا رحمه الله قد يبدو فيه تحامل عند البعض وأنهم يبالغون في وصفهم بالكذب، ولكن إذا تأملنا وتدبرنا ما جاء في كتاب الاعتقادات لابن بابويه القمي قال: التقية واجبة لا يجوز رفعها إلا أن يقوم القائم، ومن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الإمامية وخالف الله ورسوله والأئمة. وفي كتاب أصول الكافي للكليني عن أبي عمر الأعدمي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمر، إن 9 أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له. فاعرض كلامهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولأجل ذلك فلنعرض شيئا من كذب القوم وقذورهم وبهتانهم. إنهم كانوا يتحدثون ولا يزالون عن مثالب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وملأوا كتبهم بما يسمونه بمثالب الصحابة ومعايبهم، كما ورد ذلك في منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي، وانشغل كثير من أهل السنة بالرد عليهم. وينبغي أن نعلم موطن الرد، وينبغي أن نعلم بيت القصيد: لماذا يكره هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولماذا يضعون لهم المثالب؟ هل جريمة هؤلاء أن عثمان رضي الله تعالى عنه ولا أقاربه وأحدث الحمى أو وسع فيه؟ هل جريمة الصحابة عند هؤلاء أن طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما خرج مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لقتال علي رضي الله تعالى عنه؟ الأمر أكبر من ذلك وأشد من ذلك عند القوم. ولذلك إذا عرفنا بيت القصيد استرحنا واستراحت قلوبنا. تفضل شيخ محمد من ليبيا، اتصل معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأشهد الله أن يحبك في الله يا شيخ.
حبك الذي أحسن فيه. جزاك الله خير يا شيخ.
والله هذا شيء يعني يوجع القلب والله، ولكن لا نقول إلا يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، وأسأل الله أن يعنكم يا شيخ.
وإياكم إن شاء الله. جزاك الله
ماشي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. فادعوا على هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أصحاب مثالب وأنهم أصحاب معايب، وهذا الكلام غير صحيح. لكن الذي دفع هؤلاء إلى ذم الصحابة وعيبهم أنهم يعتقدون أن علي رضي الله تعالى عنه كان أولى بالخلافة من أبي بكر رضي الله تعالى عنهم، وأن أبا بكر وعمر اغتصبا الخلافة، وكذلك عثمان رضي الله تعالى عنه اغتصبوا جميعا الخلافة من علي، فكل من بايع أبا بكر أو عمر أو عثمان فإنه عند هؤلاء كافر ناكث للعهد الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، ولا نعرف أين هذا العهد وأين الإسناد الصحيح به، بل أين الوصية لعلي رضي الله تعالى عنه. ولذلك فإن الجريمة الحقيقية لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ليست أنها وقعت في الفاحشة كما يقول هؤلاء الكذابون المفترون المبهتون أبدا، وليست الجريمة أنها خرجت لقتال علي، فإنها لو لم تفعل ذلك فهي أيضا كافرة. لماذا؟ وحاشا أن تكون أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تتصف بهذا الوصف، لكن لماذا؟ لأنها واجهت بالحقيقة المرة. فإنه لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما ثبت ذلك في الصحيح، هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه؟ فقالت ما أوصى، وأين ذلك؟ لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وقد دعا بالطست فانحنت رأسه فمات صلى الله عليه وسلم، وما شعرت بأنه وصى لأحد. بهذا الصدق وبهذه الشفافية أجابت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذا السؤال الذي كان يطرح منذ زمن الخلفاء الأربعة، ولكنها كانت بهذا الجواب مجرمة بالنسبة لهم، كافرة، لأنها بالنسبة لهم قد انتزعت مع أبي بكر وعمر حق الخلافة من علي. ولذلك نسج القصص والخيالات والأساطير وادعوا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أراد أن يقتل عليا رضي الله تعالى عنه، وادعوا أن أبا بكر أرسل رجلا اسمه قنفذا ليقتل فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها سيدة نساء أهل الجنة، وادعوا أنهم أرادوا أن يضربوا عليا وأن يكرهوه وأتوا به موثوقا بالحبال، وأنهم لما هددوه بالقتل بكى حسن وحسين، وأمثال هذه الأكذوبات والأساطير التي يستجدون بها مشاعر الشيعة. نعم معنا اتصال. واخترعوا هذه القصص التي يستجدون بها هذه المشاعر من أتباعهم ليوهموهم أنهم على الحق، وهذا كله لا أساس له. ولذلك فإذا فهمنا أصل القضية عرفنا من نحدث وعمن نتحدث. ولذلك تنبه أيضا إلى هذه القضية المهمة القاضي عبد الجبار رحمه الله تعالى، فقال كما في كتاب تثبيت دلائل النبوة في الجزء الأول في الصفحة 94 بعد 200، قال وكثيرا تسأل الإمامية عما كان من عثمان في تولية أقاربه وغير ذلك، وفي سير طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، وماذاك إلا لضعفهم وانقطاعهم، لأن عثمان لو لم يولي أقاربه ولم يصنع ما صنع لكان كافرا مشركا عندهم بادعائه الإمامة لنفسه ولأبي بكر وعمر. ولو كان طلحة والزبير وعائشة في عسكر أمير المؤمنين يعني علي رضي الله تعالى عنهم، يقول ولو كان طلحة والزبير وعائشة في عسكر أمير المؤمنين وفي المحاربين معه ما كانوا إلا مشركين باعتقادهم إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. قال فمن يكلم الإمامية في إثارتهم لهذه المسائل كمن يكلم اليهود في وجوب النية في الطهارة، أو يكلم النصارى في استحلالهم الخمر، وإنما يكلم في هذا من قال لا ذنب لعثمان إلا ما أتاه من الحمى وتولية الأقارب ولولا ذلك لكان مثل عمر، ومن قال لا ذنب لطلحة والزبير وعائشة إلا مسيرهم إلى البصرة ولولا ذلك لكانوا مثل أبي عبيدة وعبد الرحمن وابن مسعود. فاعرف هذا ولا تكلمهم فيه البتة، وكلمهم فيما يدعونه من النص فهو الأصل. معشر الإخوة، ولذلك قال أبو زرعة رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، وأن من أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقبل أن نستعرض اتهاماتهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم، نبين بل نؤكد عددا من الأصول. أول هذه الأصول أن الأصل في الكلام عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي الكلام عن هذه الفتنة التي وقعت في عهد أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، بينه وبين معاوية رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة، الأصل أن نمسك عنها كما علمنا علماؤنا من سلفنا الصالح من أمثال الإمام أحمد بن حنبل وابن بطة والصابوني والطحاوي وغيرهم من أئمة العلم من سلفنا الصالح رحمه الله تعالى. وإنما نتكلم بسبب هذه الضرورة. ما الضرورة؟ أن هؤلاء القوم تبجحوا اليوم بإظهار ما عندهم من الحقد والكراهية والبغض، وأيضا فإن هناك فئات من المسلمين لا تزال مع كل هذا منخدعة بهؤلاء الشيعة، معتقدة أنهم من الأبطال الأفذاذ الذين سيكون على يديهم نصر هذه الأمة وعزها، وهذا كذب. أم أحمد، تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعني أنا ممكن أبشر في الموضوع اللي
تفضل يا أم.
أمنا أم المؤمنين.
نعم تفضل.
والله أنا أتمنى يعني كده أن ربنا سبحانه وتعالى، يعني أنا مش عارفة أقول لك إيه يعني بصراحة، يعني ليه هم يسبونا كده؟ ليه يا شيخ؟
هو بغض قديم. قطع الاتصال. تقول إن ما علم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الفضائل ومن المناقب ينبغي أن يكون حاضرا في أذهاننا ونحن نتحدث عن أمثال هذه الأحداث، ولا سيما ونحن نتحدث عن الفتنة التي وقعت في زمن علي رضي الله تعالى عنه. فلا ينبغي أبدا أن ننسى أن هؤلاء الصحابة الكرام هم أعدل هذه الأمة وأفضلها بعد الأنبياء. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزلت عليه آيات تبين أن هؤلاء الصحابة كانوا أبر هذه الأمة وأتقى هذه الأمة، فقد رفع الله قدرهم، وقد عدل الله سبحانه وتعالى منهجهم وسبيلهم ورضي عنهم وأرضاهم. كل هذا لا ينبغي أبدا أن يغيب عن ناظرنا ونحن نتحدث عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ونحن نريد أن نبين أن العلماء إنما نبهوا على أن الأصل هو الإمساك عما شجر بين الصحابة حتى لا نقع في فتنة نريد أن نزيلها أو نثبت شبهة نريد أن نرفعها. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حينما بوب في كتاب العلم، قال باب من خص بالقوم علما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وقال علي رضي الله تعالى عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقد أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. تفضل أخ عبد الله من تونس.
السلام عليكم يا سيدي الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
سيدي حوالكم لبيت.
الحمد لله بخير والله. الله يحسنني.
الله ينوركم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى.
وإياكم الله يبارك.
اسمع يا سيدي الشيخ، الحب نبلغ لك بجاه ربي ما تقصش علي، الله ينورك إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
الحب نقول لك على الأمانة هذه، أنا تعطيك أمانة وتوصلها لأمة محمد.
جزاك الله خير. تفضل.
الأمة نتاع محمد عليه الصلاة والسلام.
صلى الله
عليه وسلم. هؤلاء الكلاب، فهمتني جماعة الشيعة، فهمتني، وهذا الكلب فهمتني حصل نصر الله الذي يدعي بالأمة الإسلامية عنده قناة شبيه ما حدش يدافع عن أمه. هذا الكلب حصل نصر الله نعمة الله عليه، فهمتني، هذا الكلب حلوف الساقط، فهمتني، مش عبد، لو كان جا عبد وكان جا مش كذب الثلاثة الذين جاءوا من إيران ولعنة الله عليهم ولعنة الله على أحمد نجاد رئيس إيران. قلوا يا كلب يا حملوط يا حيوانات قلهم أنتم أشرف منكم أم المؤمنين يا كلاب تحطوا على فمكم. والحمد لله ربي يوضح لك جاه ربي ونعظم عليك الله سبحانه وتعالى وجه هذا الكلب حفظ الله الذي يدعي بالأمة الإسلامية.
جزاك الله خيرا. الله يحسن. لا شك أن المشاعر التي تملأ قلوب الناس تحمل هذه الغيرة وهذه الحمية لأمنا رضي الله تعالى عنها وللصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. ولذلك نحن ننبه إلى أنه ينبغي أن نستحضر فضائل ومناقب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا ننساها ونحن نتحدث عنهم. الأمر الثاني الذي أردت أن ننبه إليه أننا حينما نريد أن ننقد أو أن نتحدث عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنحن لا نعتقد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم معصومون، وإنما نعتقد أنه يجوز أن يقع في شيء من الذنوب والمعاصي، ولكن أين هذه الذنوب والمعاصي؟ إنه لا بد من تمحيص هذه الأخبار وهذه الروايات التي يذكرها هؤلاء. إن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا. فلا بد من التبين ولا بد من التثبت، ولا سيما والقوم دينهم الكذب وديدنهم التقية، فإذا جلسوا مع أهل السنة وكانت الغلبة لأهل السنة تظاهروا بأنهم يترضون عن أبي بكر وعمر وأنه لا خلاف بينهم وبين أهل السنة، فإذا خلا بعضهم إلى بعض وإذا خلوا إلى شياطينهم أظهروا ما عندهم من الغل والحقد. وقد نبه على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتحدث عما جاء من الروايات في الطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال في جواب مجمل قال إن المثالب التي تنقل عن الصحابة نوعان، أحدهما ما هو كذب، إما كذب كله، وإما إن المثالب التي تنقل عن الصحابة نوعان أحدهما ما هو كذب إما كذب كله وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن. قال وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب، يرويها الكذابون المعروفون بالكذب مثل أبي مخنف، لوط بن يحيى، وهشام بن السائب الكلبي وأمثالهما من الكذابين الذين شهد الأئمة بكذبهم وسقوط أخبارهم. النوع الثاني ما هو صدق، وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجها من أن تكون ذنوبا وتجعلها من موارد الاجتهاد التي إن أصاب المجتهد فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب، وما قدر من هذه الأمور ذنبا محققة فإن ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم من أهل الجنة، لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة منها التوبة ومنها الحسنات الماحية للذنوب، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ومنها المصائب المكفرة، إلى آخر ما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة. ولذلك فنحن نشير إلى وجوب حسن الظن في المؤمنين، فكيف بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ قال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته قال والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. تفضل أخ محمود من مصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال يا شيخ؟
الله يحسنك شيخ.
والله عاوز اشترك في البرنامج اللي هو حاليا دلوقتي على القناة.
تفضل يا شيخ.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحسنك وسلم.
والله يا شيخنا انا يعني انا بدي اشارك في الحملة بتاعت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، وصلى الله وسلم على زوجها ونبيها صلى الله عليه وسلم. انا كنت بقول يا شيخ يعني ان كنت اسمع ان الدكتور يوسف القرضاوي ان هو كان يقول عاوزين نعمل تخريب بين الشيعة والسنة.
نعم، لكن الدكتور القرضاوي حفظه الله تعالى تراجع عن ذلك حينما تبين له ما يحدث في جنوب لبنان وما يحدث في العراق. نعم، أعود فأقول إن طيب تفضل. وعليكم السلام ورحمة. نعود فنقول
ألو
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
الله يحسن إليك ومسالك.
الله يسلمك، بس بغيت أبدأ بالآية اللي تقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيرا.
نعم
شيخنا، أنت دارس وعارف، يا رب تقرأ كتب الشيعة وتجيب الأدلة من كتب الشيعة، مو بس بالكلام.
نعم.
جيب تفاسير أهل الشيعة عسبة توضحهم للناس.
تمام.
الناس بالمشاهد هذه ما راح تفهم شيء. يا ريت بس تجيب الكتب من الشيعة، كتب الشيعة.
نعم.
تبين للناس من هم الشيعة.
صحيح. جزاك الله خير.
ولماذا هم موالين لأهل البيت؟ ليش يحبونهم أهل البيت؟ أما تراوينا لقطات ما نستفيد منها الخلاصة، أو ما نطلع منها نقدر الخلاصة، أو نتهم مذهب كامل عسبة شيخ من المشايخ تكلم بشيء احنا يمكن ما نفهمه صح.
طيب
يا ريت تجيب لنا من هالبرنامج تجيب لنا أدلة من الكتب الشيعية.
يكون
صح ولا لا؟ تجيب لنا الكتب من مشايخهم، من مراجعهم، وتبينها للناس.
يكون من كتبهم. نحن لا نتكلم إلا بالدليل، نحن لسنا مفترين على الناس بالكذب. أبشر إن شاء الله. أريد أن أوضح ابتداءً أن قوله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إنما نزل في أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً، وهذا لا يمنع دخول غيرهن في آل البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع حسنا وحسينا وعليا وفاطمة رضي الله عنهم جميعا في نداء، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم رجس أهل وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، يا رسول الله ألست من أهل بيتي؟ قال أنت من أهل بيتي. فالآية في سياق الحديث عن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، ونحن لا نريد أن نقول كلاما نفتريه على الناس وعذ الله، وإنما ننقل من كتبهم كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. إنما أردنا أن نضع هذه المقدمات إفداء ليعرف الناس قدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفضل هؤلاء الصحابة وحقوقهم في الكلام عليهم. وأيضا فإن أريد أن أوضح أن هذه الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما وقعت لأسباب غير الأسباب التي تشتهر كما سأبين إن شاء الله عز وجل. الشاهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما وقعت الفتنة انقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم رأى أن الحق مع علي رضي الله تعالى عنه لأنه هو الأمير، ولأنه بويع بالخلافة، ولذلك فإن من يقاتله أو يخرج عليه يعد من البغاة وينبغي أن يقاتل. فرأوا هؤلاء أن الحق مع علي رضي الله تعالى عنه، وكان واجب عليه أن يساعدوه، وواجب عليه أن يقاتل الباغي عليه. وقسم ثاني عكس هؤلاء، اشتبهت عليهم القضية فظهر لهم بالاجتهاد أن الحق مع معاوية رضي الله تعالى عنه، ومع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وطلحة والزبير، لأن هؤلاء كانوا من العشرة المبشرين بالجنة، ولأنهم يريدون أمرا عدلا وهو القصاص من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه، وهم لا يريدون أن ينازعوا عليا في الخلافة. تفضل شيخ محسن.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أشكركم سيد الشيخ، ونحن فخورين بكم لما تبذلونه من مجهودات.
جزاكم الله خيرا.
للوقوف أمام وجه المرتدين عن دينهم.
جزاك الله خيرا.
عملاء إيران أمثال ياس الخبيث وعلي السستاني قبحه الله، الذي باع وطنه ودينه، ولا ننسى حسن نصر الله كذلك الذي يزين في خطاباته ليضلل شباب الأمة الإسلامية، لكن من يصدقهم في دعواهم الباطلة إلا إذا كان مخبولا مثلهم وهدفه كأهدافهم؟ القرآن الكريم كتاب الله تبارك وتعالى، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا ما قاله الجن عندما سمعوا كلام الله. أما شياطين الإنس أمثال ياسر الخبيث وعلي السستاني فكذبوا القرآن الكريم وقاموا بتحريفه لتضليل والخداع. نعلهم الله. إنها دعوة الشياطين في كل عصر، عندما تتحكم الشهوات فيهم ويطمس الله على بصيرتهم فيرتدون إلى الأنعام بل هم أضل. وفي الأخير أقول لهؤلاء الكذبون إن الأمة الإسلامية بخير ولن تضعفها أقاويلكم الزائفة. نعلكم الله وستحشرون في جهنم وبئس المصير. أشكركم مرة أخرى سيد الشيخ،
جزاك الله خير.
ونحن فخورين بكم،
الله يتقبل،
وفخورين أن دفعتوا على ديننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير. أم محمد تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعود فنقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما وقعت هذه الفتنة انقسموا إلى ثلاثة طوائف. طائفة رأت أن الحق مع علي رضي الله تعالى عنه، وأنه يجب أن يناصر هذا الإمام الأمير وأن يقاتل الباغي عليه. وطائفة رأت أن الذين كانوا يطلبون دم عثمان رضي الله تعالى عنهم أهل الحق، لأنه الخليفة الذي قتل، ولأنه وجب أن يقام القصاص والحد على أمثال هؤلاء. وطائفة اشتبهت عليه المسائل والأمور فتوقفت عن القتال، لأنها لا تريد أن تستبيح دم مسلم بغير حق، وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم، لأنه لا يحل الإقدام على قتل مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك. والعجيب أن أغلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين سلكوا هذا المسلك الثالث وتوقفوا عن المشاركة في هذه الفتنة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن علية، حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. ولما وقعت الفتنة لم يكن أمر الخلافة أمرا ذا بال فيها، بمعنى أن علي رضي الله تعالى عنه لم يكن يقاتل هؤلاء وهو يعتقد أنهم ينازعون الخلافة، وما كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ولا طلحة ولا الزبير بل حتى ولا معاوية يريد أن ينازع علي رضي الله تعالى عنه في الخلافة. الأخ تامر من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تامر.
الله السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيخ تامر.
سدد الله خطاكم على ويانا على الطريق الصحيح إن شاء الله.
وإياكم
شيخ العزيز.
تفضل.
إن قول أهل الجنة سلاما سلاما.
نعم.
أليس هذا بصحيح؟
بلى.
وقول أهل جهنم كلما دخلت أمة اللعنة أخرى.
نعم.
ألو.
صحيح.
يا سيد العزيز وجادلهم بالتي هي أحسن، ولو كنت فضلا غريبا لفضوا من حولك.
أحسنتم.
يتصلون الأخوة العرب والأعزاء يكرتون الشتائم والسب لأشخاص أصلا هم لا يعرفونهم.
صحيح.
والمسلم ليس بالسباب ولا باللعان ولا بالطعان.
صحيح.
وهذه مو أخلاق المسلمين، هذه تعكس صورة مو صحيحة على المسلمين.
صحيح.
نحن ناس متسامحين أصحاب أكبر رسالة المضية والقرآن العظيم وضح هذا الشيء في أكثر من موضع.
صحيح.
يا سيدي الشخص المقابل يسب وأنت تقول له بارك الله فيك، يعني الأحرى أن نبدأ بأنفسنا، أن نحاسب.
نعم.
أنفسنا قبل أن نحاسب غيرنا.
صحيح.
ليس هذا بصحيح.
نعم بلى صحيح، لكن أنا أقول لك أن الذي حمله على ذلك ما عنده من الحمية للصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا سيما أم المؤمنين عائشة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم، فقالت: عليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان المؤمن طعانا ولا لعانا، ولا صاحب فحش، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يجوز ذلك أحيانا في بعض المواطن. نعم، فالله سبحانه وتعالى فضل. يا مرحبا أخ محمد، تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد
دكتور،
الله يحسن لك. شيخ محمد
دكتور، ما شكرا نظري لك على هذه الكلمات الطيبة والحكمة على هذا اللقاء المبارك.
الله يبارك فيك.
ودعني أوجه سيفي المسلول إلى هذا الخبيث فأقول له: يا هذا، إن هذا سيفي المسلول على كل علج هادق، ساقط وضيع، رقيع خب اللئيم، تحوس منكوس منكوس معكوس موكوس مطموس، دنس خبيث أشمص متفيهق، نجس فلو صفع النعال بوجهه صاح النعال بأي وجه أضربوا. قل لهم: وجوهكم نعل لها في التيرب، وقاية من شوكة وعقرب، هي كالشمس علوا وثناء، كلما حاول وغد قذفها قذفته بلغاها الشوق. فليمد بالغيظ كل الأدعياء، ما عسى يفعل إخوان الشقاء، ما هم موظف إلا ككلب امرأة عربية فقيرة، زعموا أنه جاع ليلة فنبح، فأدته فنظر إلى القمر فظنه رغيفا، فما زال ينبحه ليله كله، فقال الناس: كلب ينبح قمرا، وما ضر المنير نباح كلب ولو كل الكلاب ينابحونا. أي ساقط الغيث والحمية، من لم تكن أخلاقه زكية، هل أنت إلا ضفدع مترنم مموه ممخرق تنق، كرافع طرفه نحو السماء قبلا، قاصد البساق فعادت تفلف فيه، أرغم الله أنفك وقمقم عصبك واستأصل شأفتك وأسخن عينك وأباد خضراءك، تريد لتطفئ أنوارنا، وذلك ما لست بالنائل. من ذا يصد الصبح عن أن يشرق؟ من ذا يسد المسك عن أن ومن يحجب النور لما بدا؟ أيها الأحمق الرقيع ومن أجلك الرجيع، أتهزأ بأمنا يا وضيع؟ أما تعلم يا ثار بأن الله يختار ويعطي من يشاء الملك، عزيزا يركب الفلك وللمستهزئ الهلك؟ ستبقى أمنا في فسيح الكون أكبر من جهالتكم، نعم أكبر، وتبقى أحقرا أصغر، يا حاقدا من فجرة ومن نكرة مكذبة مزورة وثمر مستنفرة، أتاكم الطل وبعض الوصف.
جزاك الله خير أخ محمد. أخ محمد من الأردن.
نعم سيدي،
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سمحت الشيخ، أنا بحب إن شاء الله تعالى أدعو دائما لكل إخوان المسلمين في كل مكان، وخصوصا لإخواننا عامة الشيعة، اللهم اهديهم لدين الحق.
نعم.
اللهم اهديهم للصراط المستقيم.
آمين. آمين.
أنا أخوك محمد الشوبكي، سني من الأردن، وأنا حاكمهم إن شاء الله تعالى، أسأل الله أن يهديهم للخير، يخرجهم من الظلمات للنور.
جزاك الله خيرا.
وأسأل الله أن يبارك فيك وبشيوخ قناة الحقيقة وقناة المسلمين وقناة الحكمة عفوا، والمسلمين جميعا وجميع مشايخ المسلمين والسني. اللهم يا رب إنك تعلن دينك الحق وتظهره في قلوب العامة وفي قلوب العالمين جميعا.
اللهم آمين.
الله يبارك فيك ويشفي شيوخنا المريضين ويشفي كل مريض من الداعيين إلى الله تعالى المظهرين للحق.
آمين.
الله يبارك فيك يا شيخ، وجزاكم الله خير جميعا عنا وعن جميع المسلمين.
جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يبدو معشر الإخوة والأخوات أننا نخرج عن الموضوع الذي نريد أن نتحدث فيه، فنحن لا نريد أن تتحول القضية إلى مجرد سباب ولا عان فقط. وإن كنا نقول إن هذا السب وهذا الشتم قد يجوز في بعض المواطن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، فهذا الذي يشتم هذا الخبيث الذي تجرأ على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها، أو هذا الخبيث الذي تجرأ على بعض الصحابة كحسن نصر الله أو غيرهم من هؤلاء الذين تكلموا في أعراض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأعراض أمهات المؤمنين، فهذا من باب قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. لكن ليس هذا هو الأصل، ولا يجوز أن يكون ديدا المؤمن أن يكون فاحشا ولا كثير السب واللعن، وهذا أمر ينبغي أن ينبه عليه. ولكن أنا أريد أن أقول إن هذه الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنهم لما وقعت قد ندم عليها الصحابة جميعا، وهذا ما أريد أن أختم به في هذه الحلقة، ثم إن شاء الله عز وجل نكمل بعد ذلك بعرض فضائل طلحة بن عبيد الله والشبه التي يثيرونها حول طلحة رضي الله تعالى عنه، ولا سيما ما يتعلق منها بشبهة تتعلق بطلحة رضي الله تعالى عنه وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. أقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا يقاتلون ما كانوا يقاتلون من أجل الخلافة. قال عمر بن شبه: إن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا في الخلافة ولا دعوا أحدا ليولوه الخلافة، وإنما أنكروا على علي منعه من قتال قتلة عثمان وترك الاختصاص منهم. وهذا وارد في أخبار البصرة لعمر بن شبه، وقد نقله الحافظ بن حجر في فتح الباري. وكذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله: إن أبا مسلم الخولاني وأناسا معه جاءوا إلى معاوية وقالوا له: أنت تنازع عليا أم أنت مثله؟ فقال: لا والله إني لأعلم أنه أفضل مني. وهذا في كتبنا، في كتب أهل السنة، أن أبا مسلم الخولاني وأناسا معه جاءوا إلى معاوية رضي الله تعالى عنه وقالوا: أنت تنازع عليا أم أنت مثله؟ فقال: لا والله إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلومة وأنا ابن عمته والطالب لدمه؟ فأتوه فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له. فأتوا عليا فكلموه فلم يدفعهم إليه. وعدم دفع علي رضي الله تعالى عنه قتلة عثمان إلى معاوية لا يعاتب فيه، لأنه هو الإمام وهو الذي يقيم القصاص، ولأن الأمور كانت لا تزال فوضى، ولذلك لم يسلم إليه قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. ولذلك فصمم أهل الشام على القتال مع معاوية لما رأوا أن علي لا يترك قتلة عثمان لمعاوية رضي الله تعالى عنه. أختم بهذه الكلمات التي تدل على تأثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بما حدث من نهايات هذه الفتنة. فقد قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فيما يرويه الزهري عنها في مغازيه: قالت: إنما أردت أن يحجر بين الناس مكاني، ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدا. وكانت رضي الله تعالى عنها إذا قرأت قوله تعالى: وقرن في بيوتكن، تبكي حتى يبتل خمارها. وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول عنه الشعبي، والشعبي هو الذي قال عن نفسه: والله لو طلبت من هؤلاء القوم أن يعطوني رقابهم ملكا لي وأن يملأوا بيتي ذهبا على أن أكذب على علي لأتوني بكل ذلك ولكني لأفعل. قال الشعبي رحمه الله: لما قتل طلحة ورآه علي مقتولا جعل يمسح التراب عن وجهه ويقول: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدولا تحت نجوم السماء. ثم قال: إلى الله أشكو عجري ومجري، أي همومي وأحزاني، وبكى عليه وأصحابه وقال: يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. وكان رضي الله تعالى عنه يقول ليالي صفين: لله در مقام عبد الله بن عمر وسعد بن مالك، وهما ممن اعتزل الفتنة، إن كان برا إن أجره لعظيم، وإن كان إثما إن خطره ليسير. وقد قال ابن كثير رحمه الله: وروي من غير وجه أنه، أي علي رضي الله تعالى عنه، قال: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعثمان ممن قال الله عز وجل فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سنن المتقابلين. فهذا قول أمير المؤمنين رغم قول أهل السنة إن عليا ومن معه كانوا أقرب إلى الحق. والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وهو ممن شارك في القتال بجانب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها كان يقول: إن هذه لهي الفتنة التي كنا نحدث عنها، إن هذه لهي الفتنة التي كنا نحدث عنها. فقال له مولاه: أتسميها فتنة وتقاتل فيها؟ قال: ويحك، إن نبصر ولا نبصر، ما كان أمر قط إلا علمت موضع قدمي فيه غير هذا الأمر، فإني لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر. وهذا معاوية رضي الله تعالى عنه لما جاءه نعي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جلس وهو يقول: إن لله وإن إليه راجعون، وجعل يبكي. فقالت له امرأته: أنت بالأمس تقاتله واليوم تبكيه؟ فقال: ويحك، إنما أبكي لما فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله وسوابقه وخيره. وفي رواية: ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم. كذا قال رحمه الله، كما أورد الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. للحديث بقية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر اللقاء والبقاء، ونتمم حديثنا إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم، ونرى من كتب الشيعة هل هذه الشبهات التي ننقلها عنهم صحيحة عنهم أم لا، وننقل عنهم لا نفتري عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من البراء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.